بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يرضاه، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد. الأخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محاضرة جديدة عن منهج البحث العلمي في دورة الكلام والفكر المعاصر. انتهينا في حديث سابق عن هيكلة البحث وما هي شروط وضع الخطة ومرجعيات استمداد الخطة البحثية، فضلا عن أنواع الخطط وأبعادها. وإذا كان ثمة كلام يمكن القول في ختام الحديث عن هيكلة الخطة ومضامين وإجرائيات العمل بها، فيمكن أن نحدد أو نشخص أمرا مهما جدا، هو أن الخطة العلمية لكل بحث لابد أن تمر بمراحل مختلفة، ابتداء من مرحلة الأفكار العامة للبحث، ثم بعد ذلك رسم الخطة الابتدائية وصولا إلى الخطة النهائية التي يمكن أن يطمئن الباحث إلى أن هذه الخطة تشكل معلما في الإجابة على أسئلة البحث وتقديم فرضيات حل هذه الأسئلة. ويمكن أن نتصور من خلال حل هذه الأسئلة أننا قد وجهنا الأنظار إلى حل المشكلة البحثية. بمعنى آخر، أن الخطة البحثية لابد أن تكون وتنتقل من مديات أفكار عامة إلى خطة ابتدائية إلى خطة نهائية يطمئن لها الباحث. وهذا الأمر لا يعني أننا نقف ونجمد الفكر أو نجمد خطواتنا العملية البحثية عند الخطة النهائية، بل نشفع ذلك بالتحديث المستمر حتى نهاية ما نستطيع، ونهاية ما نستطيع من المدة لتقديم الكتاب إلى المطبعة. بمعنى أنني لو كنت صاحب رسالة ماجستير أو دكتوراه، إلى يوم المناقشة أنا يمكن أن أحدث الخطة العلمية وأستفيد من تحديثها، أو صاحب كتاب إلى يوم تقديم هذا الكتاب إلى المطبع أحدثها ورتبها بحيث تكون بشيء لائق بحل المشكلة البحثية التي شخصتها. هذا فيما يتعلق بالخطة. وقبل الانتقال إلى مفصل آخر من مفاصل البحث العلمي، وهو جمع المادة البحثية أو ما أسميه التوثيق لأصول المادة، كيف أجمعها من المصادر، كيف أوثقها، لابد أن أمر مرورا سريعا على أمر معين، وهو قبل أن أجمع المادة لابد لي من التعرف على المجالات المصدرية للموضوع. بمعنى أنني بعد أن شخصت وهيأت الخطة والهيكل العلمية للبحث، لابد لي أن أجمع المادة العلمية التي تخص الموضوع الذي وضعت هيكليته بشكل مقنع. أفترض أنه يقدم فروضا لحل المشكلة البحثية. قبل أن أبدأ بجمع المادة، لابد أن أمهد لهذا الجمع بأن أحدد المجالات المعرفية المصدرية للموضوع، يعني ما هي مفاصل الموضوع من خلال العنوان، وما هي مصادر كل مفصل. إذا حددت ذلك، أستطيع من خلال هذا أن ألم بأكثر المصادر قربا وأكثرها أهمية للبحث. بمعنى إذا كان قيام جمع المادة العلمية يتعلق بمصادر الموضوع، فلا بد لي من استكشاف هذه المصادر كمجاميع، كحقول معرفية إذا كان عنواني يتصل افتراضا ما بين القرآن الكريم وكتب العهدين مثلا، فلا بد أن تكون مصادري فيما بينهما من كتب التفسير وكتب المتعلقة بالتوراة والإنجيل، أو إذا كان موضوعي افتراضا متعلق بقضية الإمامة ومقارنتها مع أفكار أخرى أو مسائل أخرى في العقيدة، فلا بد لي أن أشخص موضوعات الإمامة ومصادر الإمامة أو المصادر المتكلمة على الإمامة أو المصادر المتكلمة إذا قارنا ذلك مثلا بما عند بقية المسلمين فيما يتعلق بالشورى مثلا وما إلى ذلك. لا بد من تحديد المجالات المعرفية المصدرية للموضوع قبل الولوج في جمع المادة. وإذا جئنا إلى جمع المادة، طرق وأساليب جمع المادة وتوثيقات البحث متعددة ومختلفة. أنا سوف أقتصر على ثلاثة طرق من طرق جمع المادة. بعض الأخوة الكرام على جروب المتعلق بالمشتركين بالدورة وضع خلاصة في عدد من الصفحات لأساليب وطرق جمع المادة وهو مشكور عليها، لكن أعتقد أن كثرة التفاصيل في طرق جمع المادة في بعض الأحيان قد تذهب الثمرة من التعرف على الطريقة الأنسب في جمع المادة العلمية. يمكن القول أن جمع المادة العلمية وتوثيقها من المصادر يمكن حصرها في ثلاثة طرق. الطريقة الأولى هي الطريقة أنا أسميها هكذا العشوائية، أنني أخصص أوراق، مجموعة أوراق أو دفتر معين، وأجمع كل ما يتعلق بالمادة المتعلقة بموضوعي من أي مصدر أجده، وأسجل اسم المصدر واسم المؤلف ورقم الصفحة وما إلى ذلك، والطبعة والمطبعة ودار النشر ومكان النشر وتاريخ النشر وهكذا، كل مكان أجد فيه وأنقل. ونفس الدفتر أكتب فيه، أخذت من كتاب تفسير ما يتعلق بموضوعي، وأخذت من كتاب آخر مثلا كتاب في العقائد ما يتعلق بموضوعي، وكتاب آخر في الفلسفة افتراضا، أو كتاب ما يتعلق بالاستشراق، وجمعت من كل هذه الكتب مادة، ولكن بطريقة عشوائية. همي أن أجمع ما يتعلق بموضوعي، وهذه الطريقة للأسف يسير عليها الكثير الكثير من الباحثين، وهي طريقة أشبه بما نسميه الباحث الذي يعمل على هذه الشاكلة بحاطب ليل، يجمع كل شاردة وواردة عن الموضوع بحيث حتى الأمور التي تتعلق بنوافل الموضوع التي تتعلق بالموضوع من بعيد. وهذه الطريقة، طريقة حاطب الليل، تبعد الباحث تماما عن الدقة وعن الشمولية في تحديد مشكلة البحث، في تشخيص توثيق ما له علاقة بمشكلة البحث. وأنا أنصح كل من يسير على هذه الطريقة أن يبتعد عنها
ينتقل إلى طريقة أخرى هي الطريقة العملية المنظمة والمنظمة لمسلك الباحث في جمع المادة. الطريقة الثانية وهي طريقة الجذاذات أو طريقة جمع المادة العلمية من خلال البطاقات، أو بعض الأحيان يسميها كل من الباحثين الفيشات، وهي عبارة عن ورقة تكاد تكون نصف ورقة الوزيري أو نصف ورقة الأي4 تقريبا، وترتب على الشكل الآتي. أمل من حضراتكم الالتفات لذلك. الترتيب لهذه البطاقات يكون وفق التسلسل الآتي، ينبغي أن نتبع الخطوات الآتية بشكل متسلسل في تعلم طريقة البطاقات. قبل أن أشرحها أنا أشير لحضراتكم إلى بعض المصادر التي تعرضت لهذه الطريقة أو شرحت هذه الطريقة. أول وأهم ما يمكن الإشارة إليه هو ما كتبه الأستاذ المرحوم الدكتور علي جواد الطاهر في منهج البحث الأدبي، لديه كتاب اسمه منهج البحث الأدبي، وقد شرح هذه الطريقة بأسلوب مبسط جيد وبشكل وافي. هذا أولا. ثانيا الدكتور أحمد شلبي في كتابه كيف تكتب بحثا أو رسالة، ولهذا الكتاب طبعات مختلفة، وزاد في آخر طبعة له على هذا الكتاب، وغير ذلك من الكتب. لكن أفضل من تناول هذه الطريقة هما الاثنين هؤلاء الذين أشرت إليهما. أقول خطوات جمع المادة بطريقة البطاقات: بعد أن أخصص مجموعة من الأوراق أقسمها بالحجم الذي قلت، في حجم نصف صفحة الأي4 أو نصف صفحة الوزيري بهذا القياس تقريبا، أأتي لاستقراء المادة المتعلقة بموضوعي وفق الخطة التي رسمتها، وأخذ المادة من كل مصدر أقرأ فيه أو من كل مصدر فيه ما يتعلق بموضوعي. أعيد الخطوة الأولى. بعد أن حددت عدد من البطاقات جمعتها، أأتي وأخصص مجموعة من البطاقات لاستقراء المادة المتعلقة بموضوعي في ضوئي أو من خلال الخطة التي رسمتها، بمعنى أن جمع المادة من كل مصدر معين يقوم على أساس ماذا؟ على أساس الخطة، أنني أجمع مادة البحث من هذا المصدر أو ذاك الذي حددته من خلال فقرات خطة البحث. فأأتي أولا إلى كتابة البطاقة الأولى، هي البطاقة المتعلقة بالمعلومات عن الكتاب، اسم الكتاب بدقة أخذه بدقة، واسم المحقق إذا كان الكتاب محققا كتاب علم من الأعلام القدامى، واسم أو اسم المؤلف إذا كان الكتاب مرجعا أو غير محقق مثلا، اسم الكتاب اسم المؤلف كاملا، طبعة الكتاب، رقم الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع، الناشر، بعض الأحيان توجد على بعض الكتب الناشر للكتاب فضلا عن شنو اسم المطبعة ومكان الطبع وتاريخه. بمعنى آخر، البطاقة الأولى التي أنقلها من المصدر هي المعلومات الوافية عن الكتاب، أستوفي جميع معلومات المصدر كما هي، كما هي بدقة ويعني بصورة كاملة، لا أترك تاريخ الطبع الهجري بناء على أن وجود مثل تاريخ الطبع الميلادي، ولا أترك رقم الطبعة واعتبر ذلك الطبعة الأولى. ثم ترتيبات، إذا لم تجد مثلا تاريخ الطبع تكتب من دون تاريخ للطبع، أو ميم دالتا يعني من دون تاريخ طبع، أو تكتب مثلا طبعة غير موجودة رقم الطبعة تكتب من دون رقم للطبعة، هكذا هكذا أفضل. هذه البطاقة الأولى التي نجمع فيها المادة، نجمع فيها المعلومات عن الكتاب. البطاقة الثانية، أتصفح وأقرأ الكتاب، قلت في ضوء، في ضوء الخطة التي رسمتها، الخطة في بالي، إذا مو في بالي على ورقة أمامي، أبدأ بجمع المادة بناء على الآتي. أولا أكتب اسم الكتاب في الجهة اليمنى من الورقة المقابلة لي، اسم الكتاب تفسير الكشاف الزمخشري الجزء الثالث صفحة 410 في الجهة اليمنى، لأنني أنا أقرأ وجدت ما يتعلق بموضوعي يتكلم مثلا الزمخشري عن قضية تتعلق بالإمامة أو تتعلق بالمعاد أو تتعلق بالتوحيد وموضوعي هذا، فأول ما أريد توثيقه في البطاقة الثانية دائما في الجهة اليمنى المقابلة لي في البطاقة أضع اسم الكتاب وتحته اسم المؤلف وتحته ماذا؟ الجزء والصفحة، رقم الجزء والصفحة. وإذا كان الكتاب من دون أجزاء يعني كتاب واحد أكتفي برقم الصفحة، صاد 10 صاد 20 صاد 100 وهكذا. أكتب في وسط البطاقة في الجهة اليمنى قلنا اسم الكتاب، في وسط الصفحة هذه الفقرة التي وردت في الكتاب في تفسير الكشاف في أي موضع من مواضع الخطة التي عندي، وإذا وجدت أن هذه المادة التي أنا استقرأت الكتاب ووجدت مثلا في مادة أفترض في المعاد، المعاد يشكل عندي في الخطة التي وضعتها في الفصل الثالث، والمادة التي أريد أن أقولها تتعلق بالمبحث الثاني، أكتب الفصل الثالث في وسط الصفحة المبحث الثاني، ثم أنتقل بعد ذلك إلى ترقيم البطاقة، هذه البطاقة رقمها في الجزء الأيسر من بعد وسط الصفحة، في الجزء الأيسر الأعلى من الصفحة أضع تسلسل البطاقة، قلنا البطاقة الأولى كانت حول معلومات الكتاب، البطاقة الثانية هي تكون عن النصوص التي أجمعها من الكتاب، أعطي رقم 2، ثم أبدأ بالنقل للمادة، يتكلم عن المعاد كذا وكذا وكذا وكذا، وأنقل المادة التي تتعلق بموضوعي. اكتفيت ببطاقة واحدة، خلص الموضع النص الذي أريد بها ونعمت وفيه كفاية، لا بقي مادة أخرى، يعني أن المادة التي أنقلها النص الذي أريد أن أنقله من هذه الصفحة بقي والبطاقة انتهت، أخذ بطاقة ثانية، أخذ بطاقة يعني ثالثة، وأكتب اسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الجزء والصفحة إذا كانت أجزاء، وفي منتصف الصفحة أكتب، وفي منتصف البطاقة أكتب اسم الجزء الذي في الخطة، أكتب مثلا عن المعاد الفصل الثالث المبحث الثاني. وإذا كان لدي تقسيمات أقول الفصل الثالث المبحث الثاني المحور الأول القسم الأول، أستطيع هكذا أحدد وأنقل أقول هذا تبعا، أكتب في الصفحة السابقة تبعا يعني لهذا الكلام، شنو تبع لهذا الكلام امتداد، وأنقل وترقيم البطاقة أكتب رقم 3. أعود فأقول لكل مصدر سواء كان هذا المصدر من أجزاء أو كتاب واحد ينبغي أن تستنفذ أو يستنفذ أو يستقرأ جمع المادة في ضوء الخطة من كل المصدر بهذه الطريقة. أعود فأقول أعيد بلصن آخر، المادة العلمية التي تجمع بطريق البطاقات أو بطريق الجذاذات ينبغي أن يقوم الجمع في ضوء الخطة العلمية التي رسمها الباحث، والتي يطمئن إلى أنها هذه الخطة الآن جيدة بالإمكان أن يجمع في ضوئها خصوص المتعلقة بالبحث، أن يوثق الأمور التي تتعلق بالبحث من خلاله هذه الخطة. يأتي إلى المصدر ويحاول أن يستقرئ مادة البحث بكلها من هذا المصدر وفق ما هو موجود. قد بعض الكتب فيها مثلا تأخذ 4-5 بطاقات، قد بعض المصادر تجمع منها 20 بطاقة. أنا أتذكر في كتاب من الكتب جمعت ما يقرب من 200 بطاقة منه، أتذكر من تفسير الرازي حول موضوع معين جمعت 200 بطاقة من تفسير الرازي وفق الخطة التي أنا كتبتها. أعود فأقول أول ما أستقرئ، أول ما أأخذ من المصدر الذي أريد أن أجمع مادة موضوعي منه، أول ما أأخذ معلومات الكتاب، اسم الكتاب، اسم المؤلف واسم المحقق إذا كان موجود، ومكان الطبوع وتأريخ الطبوع ورقم الطبعة والناشر وما يتعلق بذلك. هذه البطاقة الأولى. البطاقة الثانية أنتقل فيها إلى التقسيم الآتي، في الجزء الأيمن من البطاقة أكتب اسم الكتاب، تحته اسم المؤلف، تحت الجزء الصفحة، في وسط البطاقة أكتب ما يتعلق بالمفصل من الخطة الذي أجمع المادة في ضوء ما هو موجود في هذا المصدر. أنا الآن أفترض أدرس عن أو أخذ كتاب، أفترض كتاب التوحيد في الفكر الوهابي، وأخذ مثلا مادة تتعلق بالفصل الثاني حول التجسيم في الفكر الوهابي. أفترض هذا التجسيم في الفكر الوهابي، وأخذت كتاب من كتب المغاربة حول التجسيم في الفكر الإسلامي وآراء الفرق والطوائف الإسلامية فيه، أو آراء الفرق الكلامية افتراضا، أو رأي الأشاعرة مثلا، أفترض ذلك في التجسيم. عندما أريد أكتب المفصل الذي أخذته يتعلق بالفصل الثالث المبحث الثاني آراء التجسيم، الآراء في التجسيم، أكتب الفصل الثاني افتراضا أو الثالث المبحث الثاني الآراء في التجسيم، وأكتب عنوان أو مفصل الخطة التي في ضوئها، هذه الخطة في ضوئها أخذ المادة. وكأنما الباحث ها هنا يجمع أجزاء خطته من
من النصوص المتناثرة هنا وهناك في المصادر والمراجع. وكأنما الباحث من خلال هذه العملية يجمع الأفكار المتعلقة بخطته من خلال ماذا؟ الكتب والمصادر والمراجع الكثيرة المتعددة. هذه في وسط البطاقة. في الجزء الأيسر من البطاقة أضع ترقيم البطاقات بدءا من رقم واحد لبطاقة عنوان الكتاب الذي استقرأنا وهكذا إلى ما نصل إلى الأعداد التي نصل فيها. هذه الطريقة هي أنسب وأيسر وأكثر الطرق تنظيما لجهد الباحث وأكثرها إنتاجا، بل هي أكثر الطرق في تنظيم المعلومات للباحث وترتيب ما يتعلق بنظرته الشمولية ونظرته الشاملة ونظرته الدقيقة. بمعنى أنه لو سار على طريقة البطاقات لم تلك تلك النظرة الشاملة والدقيقة في آن واحد لجمع المادة أو لما يتعلق بخطته. وهكذا أجمع من هذا الكتاب وذلك الكتاب وغير من المصادر والمراجع تقريبا جميع أجزاء ومفاصل الخطة. وإذا جمعت من هذا الكتاب 20 بطاقة ومن كتاب آخر 30 ومن كتاب آخر 90 ومن كتاب آخر عدد آخر من البطاقات، وإذا بي أنا لكل كتاب جعلت رزمة من النصوص التي استقرأتها عن موضوعي، بالنتيجة سوف يخلص الباحث إلى أنه سوف يجمع بضوء تعرفه طبعا على المجالات المعرفية والمصدرية لموضوعه، في ضوء استكشافه للمصادر التي قلت وتحدث عنها سابقا، سوف يجمع من عدد لا بأس به معلومات نصوص حول موضوعه بشكل مرتب بطريقة الخطة التي رسمها، في ضوء الخطة التي رسمها. وإذا أنا حصلت من 10 مؤلفات، أفترض هذه 10 مؤلفات عدد من البطاقات، لكل مؤلف أخذت مثلا هاي 5 10 20 30 40، وأصبح لدي رزمة لكل مؤلف من البطاقات. أتي إلى الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة في طريقة جمع المادة هو الآتي، هو كيف لي أن أصنف هذه البطاقات التي هي مجموع ما أخذته واستقرأته من مادة الموضوع في المصادر. أأتي إلى هذه الرزم رزمة بعد رزمة لأصنفها بحسب خطة البحث. أأتي للرزمة الأولى التي أخذتها افتراضا من كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة مثلا. أول خطوة أعزل بطاقة معلومات الكتاب على شنو؟ على جنب بشكل مستقل، ثم أخذ وأصنف البطاقات التي استمددت معلوماتها من هذا الكتاب على شكل فصول الرسالة، فأعزل ما يتعلق بالفصل الأول ومباحثه والفصل الثاني ومباحثه والفصل الثالث وهكذا. بمعنى وآخر أن هذه الخطوة التي الثالثة تأتي لتصنيف البطاقات التي جمعتها من كتاب واحد على شنو؟
على شكل خطة بحثية، على شكل الخطة البحثية التي رسمتها، فأخرج بطاقة العنوان على جانب، ثم أخذ ما يتعلق بالفصل الأول من جميع البطاقات بغض النظر عن الترتيب، ثم أجمع ما يتعلق بالفصل الثاني، ثم أجمع ما يتعلق بالفصل الثالث. شو يصير عندي؟ يصير عندي بطاقات هذا الكتاب توزعت على شنو؟ أو في ضوء فصول الرسالة. هذا الحال أعمل الآتي، أعمل الآتي: أنجزت الكتاب الأول، أأتي للكتاب الثاني. أفترض الكتاب الثاني هو مثلا على سبيل المثال الإمامة في الفكر الإسلامي، تأليف محمد محمد صالح. أول بطاقة هي عنوان الكتاب، أجعلها على البطاقة السابقة، وهذه البطاقات في عناوين الكتاب سوف تكون بطاقات المصادر، بطاقة المصادر يعني مجموع ما نخرجه من البطاقات هي بطاقات المصادر، سوف تكون مادتنا المصدرية، هي قائمة المصادر والمراجع الذي نجعلها في آخر الكتاب، نرتبها فيما بعد إن شاء الله. وأصنف الكتاب الثاني على هذا التصنيف، أي تصنيف؟ أخرج الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث، وهكذا بحسب أصول الخطة. وإذا بي أنا أستنفذ جميع المصادر وأصنفها بحسب خطتي، فتكون عندي هذه البطاقات التي كانت على شكل رزم متعلقة بكل مصدر مستقل، تحولت من هذا الأمر إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الكتب المتعددة، والقائم على هذه الكتب المتعددة هو ماذا؟ هو عنوان الفصل، الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، فضلا عن عنواني أو بطاقة الكتاب التي جمعناها على جانب بشكل مستقل وسميناها قائمة المصادر والمراجع. أرزم الفصل الأول والثاني والثالث كل رزمة على جانب بشكل مستقل. ما الذي أعمل؟ أأتي إلى الرزمة الأولى الفصل الأول، وإذا به الفصل الأول مأخذ أخذت منه من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ومن ذلك الكتاب ومن كتب مختلفة. ما الذي أعمل؟ أعمل الآتي: أصنف الفصل الأول على مباحثه، وإذا كانت هذه المباحث مفصلة تفصيلا آخر على محاور أو أقسام أو مطالب أصنفها كذلك على هذه الطريقة، أصنفها كذلك بشكل آخر. بمعنى وآخر أن كل مجموعة مثلت فصلا، عندما أأتي بالخطوة التي بعد تقسيمها على شكل فصول أفصلها، أقسمها على شكل مباحث أو مطالب أو أقسام بحسب الخطة التي رسمتها. إذن بعد ذلك قسمت الفصل الأول على مباحثه، وقسمت الفصل الثاني على مباحثه، وقسمت الفصل الثالث على مباحثه، وهذه المباحث في كل فصل قسمتها على طريقته. أرزم هذه الرزم المتعددة وأضعها بكل أضع كل واحدة على جانب. الآن بعد أن استنفذت تقسيماتي لي جمعت المادة واستنفذت جميع التقسيمات، كيف لي أن أكتب؟ كيف لي أن أكتب؟ الفصل الأول أفترض هذا الفصل الأول أنا أخذت مثلا الإمامة لغة افتراضا واصطلاحا والإمامة في الاستعمال القرآني، هذين ثلاثة لغة واصطلاحا والإمامة في الاستعمال القرآني والإمامة افتراضا في آرائي أفترض في آرائي أو عند أو في مقولاتي المدارس الكلامية أفترض هذا أأتي يعني ما يقولون فيها ما هي آرائهم فيها أأتي هذا المبحث أخرج ما يتعلق باللغة والإصطلاح لأن أنا قسمت البطاقات مالتي على شكل خطة أأتي إليها وأقرأ فيها وأحاول الكتابة على سبيل المثال أقول تعددت أفترض هذا أقول دائما تعددت الآراء في معنى اللغة للإمامة واستعمل هذا اللفظ من أمامة مشتق من أمامة وقال فلان كذا وأخذ النص وين رقم الصفحة أخذها من أعلى البطاقة على الجهة اليمنى مثلا لسان العرب ابن منظور وأنزل لجوه للهامش أقول لسان العرب ابن منظور مادة أمامة الجزء 3 صفحة 23 وهكذا لكل مفصل نريد أن نكتب فيه أو نحول هذه النصوص إلى مؤلف لابد لنا أولا من شنو؟ من قراءتها بعد مرحلة التصنيف أجمع كل متشابه لكل مفصل لأؤلف فيه هذه الطريقة حتى لا أفصل في طريق الكتاب هذه الطريقة تسمى طريقة الجذاذات أو البطاقات التي تجمع من خلالها المادة العلمية للبحث وللموضوع من مصادر مختلفة هذه الطريقة تكاد تكون طريقة تراتبية بطيئة نوعا ما لها منهج وسلوك قد كلاسيكي منهج مرتب منظم إلى هذا لكنها أنفع الطرق للباحثين وأدقها في التنصيص والتوثيق للمعلومة وهناك طريقة ثالثة يستعملها بعض الباحثين المتمرسين في الكتابة وهي الطريقة المباشرة في النقل من المصادر وهذه لا تتأتى إلا لمن يعني له من الدربة والدراية بموضوع وله من التجارب الكثيرة في مادة البحث العلمي يعني ألف كتابا أو كتابات أو كتابين أو ثلاثة كتب بحثا أو بحثين أو غير ذلك وله تمرس في مسألة التأليف هذه الطريقة أنه يجمع من المصادر مباشرة يعرف أين مبتغاه في هذا الكتاب ويعرف أين النص الذي يريد أن يقتنصه أو يقتبسه في ذلك الكتاب وهكذا الطريقة الثالثة هو الطريقة المباشرة في من الكتب هذه أفضل فيما أرى وهناك الكثير من طرق جمع المادة لكن أفضل طريقة هي طريقة جمع المادة من خلال البطاقات أو الجذاذات إذا انتهيت من طرق جمع المادة لابد من الوقوف عند أمر معين ومهم جدا وهو ما هي منافذ الإجادة في التأليف كيف للباحث أن يكتب أن يؤلف أنا جمعت المادة صنفت المادة على الفصول ثم صنفت المادة على الفصول فصل أول على مباحث ثم صنفت المباحث على مطالب وأريد أكتب في المطلب الأول كيف لي أن أكتب الكتابة لا سيما للمبتدئين تمثل ولادة باحث كما أن للإنسان طريقة في الولادة وللولوج إلى عالم جديد الدخول إلى عالم من عالم ينتقل إلى عالم، من عالم ضيق إلى عالم أوسع، كذلك الباحث في تعلم طريقة البحث إنما هي ولادة جديدة، يصعب في بدايتها التعامل مع النص، يصعب في بدايتها تحويل الأفكار إلى أمر مكتوب، لكن الباحث شيئا فشيئا يستطيع أن يكتب إذا أتقن بعض الأمور. أقول أتقن، واحد طبعا إذا أتقن بعض الأمور وصل إلى حد إن شاء الله اكتساب مهارة الكتابة والتأليف شيئا فشيء. أولا ينبغي على الباحث التعرف على موضوعه ومادة موضوعه وخطته بشكل كامل، بمعنى كلما اتضح الموضوع وتمكن منه الباحث بشكل شمولي، رؤيته كانت حول موضوع وافية أو مستوفية، تحرك فيه من منطقة المجهول إلى منطقة، لذلك يحاول أن شنو أن يسطر هذا المعلوم. هذا أولا. اثنين، كلما كان الجمع والتوثيق العلمي جيدا للباحث، الباحث إذا وثق النصوص وجمع النصوص التي تتعلق بموضوعه من المصادر بشكل جيد، كان ذلك مدعاة للإجادة في الكتابة عن الموضوع، لأنه سوف شنو جواهر الموضوع، خصوصيات الموضوع، مفاصل الموضوع الرئيسة. ثلاثة، القراءة الدقيقة لهذه النصوص التي جمعها والموافقة بينها وبين أفكار البحث، فكل مفصل يريد الباحث التأليف فيه لابد أن يتفكر، يتمعن، يقرأ من أي نقطة يبدأ في الحديث عن الموضوع، هل يبدأ من ما هو عام أو من جهة ما هو خاص، هل يبدأ في عرض ما هو متفق عليه أو يبدأ من جهة ما هو مختلف فيه، هل يبدأ من هذه الزاوية أو من تلك الزاوية. الباحث هذه الأمور يستطيع أن يتقن الطريق الأوضح الأجدى الطريق الأقصر للولوج إلى الموضوع بعد أن يتفكر فيه كيف يبدأ. وعندما أقول كيف يبدأ هذا الأمر، أقول لا يأتي من فراغ، هذا كله من معلومات يشد بعضها بعضا، يوصل بعضها إلى بعض. من الأمور التي هي مدار الإجادة في التأليف أن يستعمل الباحث اللغة الواضحة والأساليب المعبرة والألفاظ الدالة. نعم، البحث العلمي ينبغي أن يبتعد عن الإنشائيات وأن يتخذ أسلوب ماذا؟ أسلوب التقرير، لكن هذا لا يمنع أن يتخذ الباحث سبكا معينا يصل فيه أو أسلوبا معينا يصل فيه شنو إلى الغاية التي يريدها، من خلال افتراض انتقاء المصطلحات المعبرة، من خلال التعبير عن حقائق الأفكار بصيغ مناسبة، وهكذا. طبعا هذا الأمر عندما أقول اللغة الواضحة وانتقاء وما إلى ذلك، بالمعنى السلبي ينبغي أن يبتعد عن جميع
ما هو مبتذل أو مستهجن أو صحفي من المعاني والأساليب المعبرة، إذ لا يليق بالمستويات العلمية العالية أو المستوى الذي يتعامل مع موضوع علمي أن شنو أن يعبر تعبيرا شنو صحفيا أو مستهجنا. فللصحافة لغتها وللمادة العلمية لغة أخرى. كثيرة الأمور كثيرة في مواطن الإجادة في طريقة التأليف. أفضل هذه الطرق هو أن الباحث يحاول أن يتمكن من الموضوع بشكل جيد، ثم بعد ذلك تراه يعبر عن هذا الموضوع بشكل شنو جيد كذلك. هناك طريقة أنا أحاول أن أعلمها دائما للمبتدئين الذين يحاولون أن يؤلفوا أولا لأول مرة أو لأن يعني يتدربوا يكتسبوا مهارة التأليف. إذا تتذكرون كيف حولنا في بعض كلامنا السابق عن المشكلة البحثية، حولنا الفكرة إلى أو المشكلة فكرة المشكلة إلى شنو إلى أسئلة للباحث المبتدئ. دائما إذا أراد أن يتقن طريقة الكتابة أن يحاول أو يحاول رسم خطة لكل فكرة يريد تنفيذها، وأن يعني وأن يحول هذه الخطة إلى عبارة عن أسئلة. مثلا أنا أكتب عن نشأة أحد المتكلمين العلميين وبيئة هذا المتكلم العلمي، أفترض السيد المرتضى على الله مقامه، أكتب عن نشأته العلمية وعن بيئته العلمية، فأسأل سؤالا، أفترض أريد أكتب في هذا أقول كيف نشأ السيد المرتضى، من هم أبرز المؤثرين في نشأته العلمية، في أي بيئة علمية نشأ؟ الإجابة عن هذه الأسئلة الكثيرة لهذه الفكرة البسيطة، هل أستطيع مثلا سؤال آخر، هل أستطيع أن أقسم مراحل نشأة السيد المرتضى العلمية إلى كذا؟ هل المدارس الكلامية السائدة في عصره وفي بيئته أثر في توجهه الفكري؟ هل وإذا أنا أتمثل بعض المعلومات التي أمتلكها على شكل أسئلة، أبدأ بالإجابة عليها معلومة بعد معلومة بشكل يسير وبتناغم وتناسب منطقي، فأصل إلى التعبير عن ما أريد. وهنا أأتي بهذا النص من هذا الكتاب الذي يقول أن مراحل، افتراضا أن مراحل نشأة السيد المرتضى عبارة عن مرحلتين، مرحلة كذا والمرحلة الثانية عندما أثر فيه مثلا كذا، مرحلة تلمذته كانت كذا ومرحلة أستاذه فلان المؤثر فيه كانت كذا. وإذا أنا ماذا من جهة أسأل الأسئلة، ومن جهة أعبر عما أريد، ومن جهة أوثق ما أريد. عندما أصل إلى مرحلة التعبير الجيد، كيف لي أن أوثق أو أن أوفق وألفق بين أفكاري أنا كباحث وبين النصوص التي اقتبستها؟ طبعا أنا أكتب، أي بحث لابد أن يكتب في ضوء الأمرين، في ضوء أفكار الباحث واحد، وفي ضوء النصوص التي أخذها من الكتب التي جمعها من الكتب. هنا لابد من أمر معين، لابد من قول أمر معين، وهو أن النصوص التي جمعناها ينبغي أن نستعين بها على إيضاح فكرتنا،
بمعنى أننا عندما نقول أننا جمعنا مادة علمية كبيرة من المصادر والمراجع، فهل أنا عندما أكتب وأسمي باحث علمي ينبغي علي أن أؤسر من هذه النصوص وأأتي بهذه النصوص وأكتبها شيئا فشيئا، وإذا أنا أخرج بلا شيء بمعنى أن أكون أسيرا للنصوص؟ هذا أأتي بنص لفلان وأسجله، وأأتي بنص آخر لفلان ويأتي بعده، وإذا أنا عبارة عن مؤلف بين قوسين للنصوص التي أخذتها من هذا الكتاب وذلك المرجع وهذا المصدر وذلك المصدر. المفترض على الباحث عندما يأتي إلى مناقشة فكرة فكرة، قضية قضية، موضوع موضوع، ينبغي أن يستحضر أفكاره أولا وترتيبه ثانيا لهذه الأفكار، والأمر الثالث أن استشهاده وتوثيقه للنصوص التي جمعها من المصادر والمراجع ينبغي أن يكون معضدا لأفكاره، مبنيا على قيادته لهذه النصوص لا أن يكون أسيرا لها. وبعبارة ثانية، الباحث الذي يريد أن يجيد في عملية التأليف ينبغي أن تتوافر فيه القضية الأولى: واحد، التمكن من أفكار البحث. اثنين، تكييف واستمداد تعضيد هذه الأفكار التي لديه من هذه النصوص والمصادر التي جمعها. والأمر الثالث إذا شئتم أن تقولوه، وهو آليته في الاستدلال والبرهان على ما يريد. كيف له أن يعرض الآراء، وكيف له أن يعارض بين أدلتها، وكيف له أن يتفق مع رأي أو يختلف مع رأي؟ لا بد أن يكون ذلك مقاما على استدلال وبرهان. كيف له أن يخالف كل ما قيل ويأتي شنو برأي آخر؟ ها هنا قضية معينة دائما أنا أحب أن أذكرها، وهي منهج العلامة الطباطبائي رحمه الله في كتابه الميزان، عندما يعرض بعض الأفكار سواء المتعلقة بالعقائد أو بالقضايا ذات البعد التفسيري العام أو تفسير بعض آيات العقائد وما إلى ذلك. ما الذي يعمل رحمه الله؟ أولا يحاول استقراء عيون وجواهر الآراء في الموضوع، بعد ذلك يعرض أدلة كل رأي، طبعا يقسمها على 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 حقول، يقسمها على مجاميع معينة، كل رأي يتوافق مع الآخر أو لا يتوافق وكيف يكون هذا، وإذا نحن أمام تصنيفات لهذه الآراء، ثم يعرض أدلة هذه الآراء، ثم يعارض فيما بينها، ثم العجيب أنه، وهذه خصوصية من خصوصيات السيد العلامة، أنه يأتي إما برأي جديد يخالف فيه كل هذه الآراء التي جاء بها، أو أنه يعتمد رأيا ويطور مقولات هذا الرأي بحسب شنو قدرته التفسيرية وما امتلك في هذا الموضوع من رأي، ويعضده بما بالنصوص، ويعضده بالمقولات، ويعضده بالتحليل بالبرهان والاستدلال. هذا الأمر إذا امتلكه الباحث شيئا فشيئا سوف تكون أو يكون وضوح الشخصية العلمية للباحث ظاهرة بينة مؤثرة في من يسمع، في من يقرأ، فيمن يتعلق بهذه الآراء، لأنه لأن الباحث قام على أساس عقلاني، على أساس موضوعي، في عرض ماذا؟ في عرض آرائه. وهو مرة قد يطرح الفكرة مباشرة، مرة قد يجعل أفكاره بين الآراء، بمعنى وآخر تتعدد أساليب الباحث في طرح أفكاره هنا أو هناك. وللحديث عن الإجادة وكيفية التأليف واكتساب المهارة في التأليف بعد آخر، وهو بعد التوثيق، وهو أمر مهم لمن يكتب، بمعنى أننا أمام عملية علمية، والعملية العلمية في منهج البحث تقوم على دائما على التوثيق، فما من فكرة يطرحها الباحث إلا ويشفعها بمن؟ بالتوثيق. والتوثيق مكانه الهامش. طبعا ثمة طرق متعددة للتوثيق، أن يكون في الهامش، التوثيق في المتن، الدراسات العصرية في منهج البحث العلمي الآن القائمة في بعض الدول ولا سيما في الغرب تقوم على التوثيق وين؟ في المتن. يفتح قوس في المتن بعد النص الذي يأخذه أو الفكرة التي يأخذها ويعزوها إلى مصدرها. نحن الآن على طريقتنا أن تكون الهوامش في أسفل الصفحة أو الهوامش معلقة في آخر الفصل، أو الهوامش معلقة في آخر البحث مثلا إذا كان ثمت بحث مو كتاب. أقول التوثيق هو منفذ من منافذ الإجادة في البحث العلمي، وهو معلم من معالم شخصية الباحث العلمي. فالباحث العلمي هو الذي يوثق توثيقا صحيحا وينقل عن المصادر والمراجع المعلومات الدقيقة من خلال الاقتباس الدقيق، الاقتباس الحذر. بمعنى عندما أقول أنا أخذت من المصادر، فمتى أستعمل هذا النص الذي أخذته؟ متى أتصرف في النص الذي أخذته؟ دائما دائما الباحث العلمي يوثق وبدقة، وهذا التوثيق له كيفيات متعددة. الكيفية الأولى في التوثيق أنني أخذ بين قوسين أقتبس نصا بشكل حرفي من هذا الكتاب، وعندما أقتبس نصا حرفيا من كتاب معين ينبغي أن أضع هذا النص بين قوسين صغيرين، وهذان القوسان يسمان أو تسمى أو يسمى هذا أو يسمى هذا القوس والقوس الثاني، أو يسمى القوسان الذي نحيط بهما النص بقوسي التنصيص. القوسان اللذان ينصصان النص الذي اقتبسناه، نأخذ النص بشكل حرفي دقيق ونضعه في المتن، ونجعل في أعلى القوسين الأخيرين رقم واحد، رقم اثنين، رقم عبارة عن هامش أو بجانبه عبارة عن هامش، وننزل في أسفل الصفحة ونكتب اسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الجزء والصفحة إذا كان أكو جزء، أو رقم الصفحة إذا كانت من دون جزء. بمعنى أن كل نص حرفي يأخذه الباحث ويضعه في المتن لابد أن يضعه بين قوسي التنصيص، وينزل في الهامش ويكتب اسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الجزء إن كان موجودا ورقم الصفحة. أما إذا لا، هذا النص نص أريد أن أخذ الفكرة التي فيه لسبب من الأسباب، كأنما هو يشير إلى على سبيل المثال إلى فكرة كبيرة وأنا أحاول أن أختصرها، أو أن هذه الفكرة التي في هذا الكتاب أو في هذا المصدر لي رأي فيها، وأحب أن ألفق بين رأيي وهذا النص، أن أتصرف بالنص، أو أن أريد أن أعبر عن هذه الفكرة بألفاظي، فحينها لا أضع هذا النص أو هذه الفكرة التي أخذتها بين قوسين. إذا اعتمدت فكرة معينة أو تصرفت بنص معين ووضعته في المتن، أو عبرت عنه عن الفكرة بألفاظي ووضعت هذه الفكرة التي بألفاظي في المتن، أنزل من دون أضعها من دون قوسين، أنزل في الهامش أكتب رقم فوق طبعا في المتن، أنزل في الهامش وأكتب ينظر أو أكني عن ينظر بحرف ضاء، بالحرف ضاء دلالة على كلمة ينظر، وأكتب اسم الكتاب، اسم المؤلف، رقم الجزء إن كان موجود، أو الصف، أو بمعنى وآخر أن للباحث العلمي أن مرة يوثق من النصوص بشكل حرفي، فيضع ما يوثقه بشكل حرفي بين شنو؟ قوسي الاقتباس. وله أمر آخر أن يتصرف بالفكرة التي ينقلها، أن يتصرف بالنص الذي أخذه، فبعض ألفاظ هذا النص له وكثير منها ليست له مثلا لأنه تصرف في النص، فعليه أن يكتب ذلك في المتن من دون قوسين، وينزل في الهامش ويكتب ينظر، ويعطي اسم الكتاب واسم المؤلف والجزء والصفحة. طيب، هل لنا أن نتلاعب بالنصوص أو نأخذ أفكارا عامة ونعبر عنها بتعبيرنا من دون الإشارة والتوثيق؟ أقول هذا أمر معيب على كل من يقترفه، فلا بد للباحث عندما يعتمد أو يستند إلى نص معين لا بد من توثيقه والإشارة إليه، والتوثيق التوثيق، فأخذ الكلام من الكتب وأخذ النصوص من المصادر والمراجع من دون الرجوع إلى أصحابها وذكرهم، هذا أمر معيب على الباحث. وللأسف الشديد كثير ممن هو في هذا العصر يقتنص نصوصا ويقتبس اقتباسات كثيرة ومن دون إشارة، وهذا كما قلت أمر معيب. يبقى قضيتي ثلاثة حتى أختم به. بعد أن تعرفنا على جمع المادة وتعرفنا على كيفية ولو بصورة سريعة كيف نكتب ونجيد في الكتابة، من مفاصل البحث أن تكون له ماذا؟ خاتمة، وتكون له نتائج، أو تكون له توصيات، بمعنى أن ثمة فرق بين ما أسميه الخاتمة وبين ما أسميه النتائج وبين ما أسميه التوصيات. والكثير من الباحثين للأسف الشديد يعني لا يفرق بين الخاتمة والنتائج والتوصيات. الخاتمة هي خلاصة لمفاصل الرسالة بشكل أبواب أو فصول، فمن كل فصل أخلص إلى خلاصة، وكأنما أوجز القول عن هذا الفصل، وهكذا إذا عندي ثلاثة فصول وتمهيد أوجز القول أن استعرضت في التمهيد كذا وكذا مثلا، وأخلص وخلصت إلى كذا وكذا، وأوجز القول في الفصل الأول والثاني والثالث. أما النتائج فهي عبارة عن استنتاجات توصل لها الباحث في استنتاجات توصل لها الباحث من خلال ماذا؟ من خلال الفصول، عبارة عن استنتاجات، عبارة عن استدلالات على أمور توصل إليها الباحث، استدل عليها وخلص فيها إلى خلاصة معينة، انتهى فيها إلى معلومة معينة. هذه النتائج بصورة. أما التوصيات فهي عبارة عن إشارات أو التفاتات أو نصائح يسديها الباحث، يقدمها الباحث إلى الباحثين الآخرين، ويلفت انتباههم إلى أهمية دراسة فكرة معينة أو موضوع معين تتصل ببحثه، تتصل بمراداته، تتصل بموضوعه. هذه التوصيات. إذن للخاتمة حدود تختلف عن النتائج، والنتائج والتوصيات تختلف عن الخاتمة، وكذا التوصيات تختلف عن غيرها. إذا انتهينا من هذا، ينبغي علينا أن نقف بعد النتائج والتوصيات على المصادر. ما معنى المصادر؟ المصادر هي تلك المجموعة من الكتب والمؤلفات، سواء القديمة التي نسميها المصادر أو من جاء وألف على أساس من الكتب القديمة نسميها المراجع، واعتمدت المصادر نسميها المراجع. هذه المصادر والمراجع يمكن تقسيمها بالشكل الآتي: لدينا واحد المصادر والمراجع الورقية، وتشمل المصادر والمراجع الورقية المخطوطات والكتب المطبوعة، يعني المخطوطات والمطبوعات. اثنين، المصادر الإلكترونية، وتشمل المواقع الإلكترونية، وتشمل كتب البي دي اف الإلكترونية، وتشمل المكتبات الإلكترونية. فكم وكم من المكتبات الإلكترونية المهمة التي ينبغي على الباحث الاستفادة منها، وحين الاستفادة منها ينبغي إثباتها وين؟ في قائمة المصادر. وغير ذلك من الأمور المتعلقة بمن؟ بالمصادر الإلكترونية، والتي أسميها المتفرقة، مثلا المحاضرات الإلكترونية، الإيميلات في المراسلات بين شخصيات وشخصية أخرى بحيث يوثق ما جاءه عن فلان أو علان. هاي اثنين. إذن المصادر قلنا الورقية، المصادر الورقية تقسم إلى المخطوطات والمطبوعات، المصادر الإلكترونية، ثم بعد ذلك المصادر المتعلقة بالمقابلات والحوارات والمناقشات واللقاءات وما إلى ذلك. فبعض البحوث قد تستوجب أن أستمد المعلومة وأوثقها شفاها من عالم معين، أو بعض هذا العالم ينبغي عندما أسند إليه أو أشير إليه بمعلومة معينة وأخذتها عنه شفاها لقاء، فينبغي علي أن ماذا؟ أن أسجل ذلك بشكل لقاء، أو بشكل لا مو لقاء، مو مقابلة، بشكل تحرير مكتوب، استبانة مثلا، أو سؤال وأجعله ملحقا، استفتاء كما في بعض الدراسات التي العلمية في بعض الجامعات، أنه يقدم الباحث استفتاء لمكتب مرجع معين فيجيب سماحة المرجع والمكتب، ثم بعد ذلك ماذا؟ يضعه ملحقا. فهذا يعد مصدرا من المصادر. زين، كيف لنا أن نرتب المصادر والمراجع؟ نرتبها بحسب الألفبائية، الألفبائية يعني ألف باء جيم دال وهكذا. ألف باء تاء جيم دال حاء وهكذا جيم حاء دال وهكذا. زين كيف نرتب المصدر؟ اسم الكتاب، اسم المؤلف، اسم المحقق. هذا الأمر يكون بشكل كامل، اسم الكتاب، اسم المؤلف، اسم المحقق. بعضهم يقدم الطبعة، رقم الطبعة، المطبعة، مكانها، تأريخها. بعضهم لا، يقدم المطبعة، الطبعة، الناشر، مكانها، تأريخها، هكذا. هذه الطريقة، هذه الطريقة إحدى الطرق في 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 الترتيب. هناك ترتيب آخر في ترتيب المصادر يقوم على لا على اسم المؤلف. مرة تعتمد طريقة اسم الكتاب ثم اسم المؤلف، ومرة تعتمد اسم المؤلف اسم المؤلف ثم اسم الكتاب. وهذه الطريقة تسمى IPA، وهذه الطريقة الآن هي السائدة. يأتي باسم المؤلف ثم اسم الكتاب ثم بعد ذلك الطبعة، المطبعة، الناشر، مكان الطبع، تأريخه. وهنا لحاظ مهم جدا 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 آمل أن تلتفتوا إليه. يقام أو تقام طريقة ترتيب المصادر بناء على شنو؟ بناء على أي شيء؟ بناء على الطريقة التي وثقنا فيها الهوامش. فلو وثقت الهوامش أو وثقت المصادر في الهوامش، في متن البحث، في هامش البحث، في أو في وسط الكتاب، في الكتاب، على طريقة اسم الكتاب واسم المؤلف والصفحة أو جزء وصفحة، فينبغي أن أقيم المصادر على هذه الكيفية. اعتمدت طريقة اسم المؤلف ثم اسم الكتاب، فينبغي علي أن أقيم المصادر وترتيبها على هذه الطريقة كذلك. طيب جدا، هذا بشكل سريع لأنني قد أطلت عليكم وبقي لي أمر مهم جدا. هذه المصادر بهذا الترتيب. ولعل من المفيد أن أقول أن ثمة أو بعض الباحثين لا ينظرون ولا يأبهون بالمصادر الإلكترونية، وأعني بالمصادر الإلكترونية الأخذ من المواقع طبعا الرصينة، أو أخذ من المكتبات الإلكترونية طبعا الرصينة. طبعا بالمناسبة الكتاب عندما نأخذ منه له طبعا ومكان طبع وسنة طبع وإصدار الأول الثاني الثالث رقم الطبعة. المصادر الإلكترونية الموجودة والمكتبات الإلكترونية الآن، أولا في كثير منها تصدر عن مؤسسات شنو؟ رصينة، مؤسسة افتراضا مؤسسة آل البيت أو مؤسسة نور. كم وكم من الإصدارات أصدرت، كم وكم من الإصدارات مترتبة واحدة بعدها. أفترض الآن كل المشهور عندنا المعجم العقائدي الذي صدر قبل حوالي 20 عام، لا والله أكثر، أنا أتذكر من التسعينيات، بالتسعينيات أكثر، 30 عام تقريبا صدر المعجم العقائدي. ثم شنو؟ النسخة الثانية من الأصدار الثالث، ثم بعد ذلك مكتبة آل البيت صلاة الله عليهم. أكو مكتبة أخرى، المكتبة الشاملة التي تصدر عن مؤسسة الروضة في الإمارات. هذه المكتبة الشاملة أول إصدار في حدود 4000 كتاب، ثاني إصدار في حدود 7000 كتاب، 11 جيجا، يعني مقدار. في الإصدار الأخير الموجود الآن تجاوز ما يعني تجاوز 70 جيجا حجم هذه المكتبة. ففيها أكثر من 25,265 كتاب، وأكثر من ذلك، لأنها شنو؟ تزاد يومين على النت. تستطيع أنت جنابك أنت وجالس عندك PDF كتاب وتزيده. أعمالها. هذا ملخص سريع عن المصادر والمراجع إلى أمر مهم وهو آخر ما يكتب في البحث وأول ما يوضع في الكتاب أو البحث. ما هو؟ المقدمة. المقدمة آخر ما يكتب في البحث. لا يتوهم طبعا بعضنا يتوهم ذلك أن المقدمة أول ما يأتي الباحث شنو يكتب المقدمة. هذا أمر وخطأ فاحش. لا يمكن أن تكتب المقدمة أول ما يبدأ. هي نعم هي أول ما موجود في الكتاب لكنها آخر ما يكتب. وللمقدمة أصول في الكتابة، وأول خطوات كتابة المقدمة أو كيف نبني المقدمة نبنيها على ما يأتي. 1، ينبغي البدء بالحمد والثناء والصلاة على النبي وآله. 2، بيان أهمية الموضوع في اتجاهه العام من خلال الديباجة، ثم بيان خصوصية الموضوع وزاويته التي هي محل الدراسة. 3، الكلام عن أسباب اختيار الموضوع. ليش اخترت الموضوع؟ بعد بيان الأهمية أنت ليش اخترته؟ لديك فيها شيء جديد. 4، بيان الصياغة الدقيقة للموضوع وعلة اختيار هذه الصياغة دون غيرها. 5، الوقوف عند السابقة البحثية واستعراض السابقة البحثية التي عليك. نعم أنت كتبت الآن أفترض في قضية النبوة، لكن لست أول من كتب، فما هي أو ما هو عنوانك؟ ما هي صياغتك للعنوان؟ وما هي الدراسات السابقة عليك؟ وكيف تؤصل لعنوانك من خلال استعراض الدراسات السابقة؟ 5 أو 6، ما هي أسس المشكلة البحثية؟ ولا بد من شنو؟ من توصيف المشكلة البحثية التي هي أساس بحثك. 6 أو 7، ما هي فرضيات حل هذه المشكلة؟ 8، ما هي المجالات المصدرية التي اعتمدتها في كتابة بحثك؟ 9، الإشارة عن أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتك في البحث. كان يكون البحث هذا يحتاج إلى سفر أو نوعا ما شحاف المصادر، أو مصادره في أغلب الأحيان تكاد تكون مخطوطة، أو ينبغي الوصول إلى شخصية معينة وهذه الشخصية مثلا بعيد وما إلى ذلك. 10، شكر المشرف. هذا من وجوبي الرسائل الجامعية أن يشكر المشرف في مقدمة البحث، لا أن توضع ورقة بشكره، لا، لأنه جزء من البحث. 11، الختام بالحمد والثناء وما يتعلق بالدعاء الدعاء والدال على استمداد العون والقوة من الله تبارك وتعالى. إلى هنا أستطيع أن أقول أنني أوجزت القول في هذا اليوم بما يتعلق بمنهج البحث، بمفاصل منهج البحث العلمي. وكل ما قلت أيها الأخوة الكرام، أيها الأعزاء، كل ما قلت يكاد يكون نظري، وإذا أردتم أن تفعلوا الجانب العملي حينها نقول أننا على الطريقة الصحيحة. من دون وجود مادة عملية يكاد منهج البحث العلمي يكون مادة بين قوسين ناقصة المحتوى، ناقصة الثمرة. الجناحان اللذان يطير فيهما الطائر، أو في منهج البحث العلمي، أوله إتقان المادة النظرية، وثانيها التفاعل وتطبيق هذه المادة النظرية، وآخرها والمعزز لهما هو بعد التمكن واكتساب المهارات نقد الدراسات. وأنا أعتقد أن نقد الدراسات العلمية هو جزء كبير من منهج البحث العلمي. أشكر حضراتكم وصبركم علي، وأنا أمام بعضكم كناقد التمر إلى هجار، فأنتم أعلم وأفضل من يتقن هذه الطرق فهما وتفاعلا وتطبيقا. إنما استوجب كل ما قلت ما هو مثلي في منهج البحث يريد أن يحاول أن يتقن طرائق البحث ويحاول أن يقدم شيئا. الآن سؤال يقول: ما هي الطريقة المطلوبة للتوثيق؟ أنا قلت أفضل الطريقة الآن، أفضل الطرق هي الـAPA. APA هي الطريقة الشسمة. ألا ترون أن التقميش الإلكتروني أسهل من الورقي؟ أجد صعوبة بالورقي. نعم، أيسر من الورقي، لأنه تأخذ النص من هنا نسخ لسق. بس أنا أعتقد للمبتدئ ينبغي أن يتقن الورقي، فإذا أتقن الورقي أتقن غيره، لأنه أصعب، لأنه أدق، ولأنه أكثر شمولية بالنسبة للتعرف على تحديات البحث. أليست الخاتمة هي النتائج؟ لا، الخاتمة هي إيجاز، هي خلاصة، أما النتائج هي ما توصلت إليها من خلال الاستدلال. النتائج ليست الخاتمة. هناك كثير طبعا بالمناسبة كثير من يعتقد أن الخاتمة هي النتائج. النتائج الخاتمة بالضبط، بالضبط هو وصف، وصف للقضايا، خلاصة للقضايا، تصفين بها. أما النتائج فهي ما حصلت عليه من آراء من خلال التحليل والاستدلال أو القياس وما إلى ذلك. قول: واسم المؤلف يبتدأ بلقبه ثم اسمه. ها، أنا اسم المؤلف، أنا حقيقة يعني هذه كل فقرة من هذه الفقرات، احنا أخذنا الآن حوالي 6 أو 7 محاضرات في منهج البحث العلمي، وحقيقة الأمر إذا أردنا أن نتقن الأمر فهما وتطبيقا في اختيار العنوان وفي صياغة العنوان يحتاج لنا أي أكثر من 10 محاضرات، فكيف هذه المفاصل؟ أنا أقول عندما نرتب المصادر على اسم المؤلف فينبغي اختيار اللقب. نعم، اللقب، لقب المؤلف، وإهمال ألفاظ أب يعني أبو، أو ابن يعني ابن منظور. ابن منظور كيف نكتبه في قائمة المصادر؟ نكتب منظور ابن تهمل، أبو ابن تهمل، أبو حيان التوحيدي. رأسا شنشان ماكو أبو حيان، لا، التوحيدي، التوحيدي. هاي الألف واللام كما تعرفون شنو، وين هاي أثلان تعريف وليست همزة، فيوضع هذا الاسم وين؟ في حرف التاء، التوحيدي. زين، اسمه بلقبه، بلي حسب اللقب. أنا أشكركم. أما أساسيات التحقيق وما يتعلق التحقيق ما أعتقد يعني إلا في دورة أخرى، لأن هذه الدورة لا تهتم بالتحقيق، بعض الأخوان جزاه الله خير جزاء، ونطلب منكم مستقبلا عن أساسيات التحقيق إن شاء الله لها وقت آخر. الحمد لله على ما أنعم. شكرا.
ما تفضل وأكرم. أشكر لكم تفاعلكم وأشكر لكم صبركم وأسأل الله لكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.